صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. المشهدية خرجت من خانة المراوحة العقيمة لتتأرجح على حافة الأخطار والألغام المتفجرة المزروعة على آخر مداميك الكيان اللبناني، القضاء كما المؤسسة العسكرية. فهل سيتم تدارك الوضع أم أن التطورات الأخيرة جعلت من التسويات أمرا واقعا لا مفر منه؟ لمزيد من الإحاطة حول ملف الانكشاف الفاضح لعدم استقلالية القضاء، فضلا عن تبعات كل هذه التطورات على الملفات المصيرية من رئاسية إلى اقتصادية وأمنية، بيسرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك ست كارلا.
بداية، هل همدت فعلا رياح العاصفة القضائية؟ ولماذا وفق أي تسويات أو أي مناورات قضائية داخلية؟
يعني أولا الواقع القضائي بدنا ننظر له من منظرين. المنظار العام يعني وضع العدالة في لبنان ووضع السلطة القضائية في لبنان تراجع بشكل كبير، انخفاض منسوب الثقة عند المواطن فيها، مشاكلها الداخلية، اعتكاف القضاة اللي استمر أكثر من 9 أشهر يعني بشكل مش صاير برأيي بتاريخ البشرية، إنه سلطة قضائية بأكملها تمتنع عن إحقاق الحق بين الناس والفصل بالملفات. هذا المنظار الأول. المنظار الثاني هو ملف تحقيق انفجار المرفأ. بالوضعين وبالمنظرين كارلا فينا نوصل لتقييم واضح، خاصة من بعد أحداث الأسبوع الماضي، إنه العدالة اليوم أشلاء
للأسف.
تمقول كلمة مقززة إنه العدالة ماتت وأصبحت جثة، خلينا نقول إنه العدالة تشظت بشكل كبير فأصبحت أشلاء. بدنا نعيد ترميمها، وتنعيد ترميم العدالة في لبنان هناك يعني خارطة الطريق تبدأ أولا بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية بأسرع ما يمكن، وغدا صباحا 3/31 قانون تاني الساعة 10:30 ستجتمع، من حيث المبدأ عم بقول ستجتمع لجنة الإدارة والعدل، وفي اتفاق مسبق من الأسبوع الماضي أنه هذه الجلسة التي ستعقد يوم غد يجب أن تكون الجلسة الأخيرة للانتهاء من دراسة كل ملاحظات وزير العدل على الصيغة النهائية السابقة اللي أرسلناها أيام المجلس السابق إلى الهيئة العامة وعاد هو استردها. هذه الجلسة الأخيرة غدا يجب أن نتفق على موقف موحد بلجنة الإدارة والعدل على الصيغة النهائية ونحيلها مجددا إلى الهيئة العامة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، من بعد ما يقرر هذا القانون برأيي هناك ورشة كبيرة جدا لتفعيل التفتيش القضائي، لأنه كل اللي صار وعم بيصير بالعدلية أنا برده إلى أمر أساسي هو استقالة التفتيش القضائي من دوره في مراقبة القضاة، مراقبة سلوكهم وإدائهم ومواقفهم بشكل عام، وعدم توقيع العقوبات التأديبية فيهم. يعني أنا أنتمي إلى جيل عدلي مش كتير قديم، خليني أقول يعني مش زمن الحرب وما قبل الحرب العصر الذهبي للقضاء، أنتمي إلى جيل دخلنا بال94 يعني كان في وصاية سورية وكان في يعني عدم استقرار سياسي دائم في لبنان، ولكن كانت العدلية محافظة على هيبتها، وذلك يعود إلى مجلس قضاء أعلى عنده كلمة واحدة، يمكن يعني بيتقتلوا جوا بالاجتماع بس بيصدر قرار موحد عن مجلس قضاء، ما بنعرف شيء عن المداولات بعكس الحالة الحالية، منقسم بشكل كبير مجلس قضاء الأعلى، كل شيء بيصير فيه بنعرف نتيجة التسريبات، جزر طائفية داخل مجلس قضاء الأعلى، القاضي الشيعي يمثل السياسي الشيعي والماروني والدرزي والسنة، وأهم شيء كان في شيء اسمه تفتيش قضائي كنا نحسب له حساب، وكان يعني فاعل جدا. إذا تأخر القاضي بملف من الملفات بشكل متمادي كان التفتيش يدقله يقول له شو صاير معك، ليه عم تعمل هيك. اليوم التفتيش القضائي من فترة تقريبا منعدم الوجود، أو أثره خليني أقول منعدم الوجود بعملية تحسين وتنقية العدلية. فتفعيل التفتيش القضائي من بعد إقرار قانون السلطة القضائية، ونحن بالقانون حطين أحكام كتير بتعزز موقع التفتيش القضائي، يجب أن ينتج عنه ورشة تنقية وتطهير خليني أقول بالقضاء، لأنه في قضاة فعلا بإدائهم السابق والحالي لا يستحقون على الإطلاق أن يتولوا سلطة الحكم بين الناس. وأخيرا يعني كخطوة ثالثة بهذه العملية هي إعادة النظر وزيادة رواتب القضاة بشكل كبير جدا، لأنه هيدا القاضي اللي عم نعطيه سلطة الحكم بملايين الدولارات بين الناس ما لازم يكون لا يشعر بقلق، لا يشعر بحاجة، ويكون حصينا ضد الإغراءات.
ورشان.
كيف بتحصني ضد الإغراءات وقت يكون عايش مرتاح ويتقاضى راتب يقابل أهمية وظيفته؟ اليوم كل شيء بهالحياة نسبة، في أعمال هامة جدا نتائجها كبيرة جدا، المسؤولية الملقاة على القائم بها كبيرة جدا، تستأهل وتستحق راتب يغطي هذه المسؤولية ويحمي ويحصن هذه المسؤولية. فإذا هذا بالشق الأول أنا عم بقول لك كيف فينا نرجع نحصن القضاء. بموضوع انفجار المرفأ ما في شك، وهذا رأيي وبفتكر يعبر عن رأي التكتل اللي حكينا عنه كقوات لبنانية أول ما صارت الإشكاليات القضائية بالأسبوع الماضي، ثم يعني كان وجودنا يوم الخميس الشهير ب 27 الشهر داخل العدلية، ومن ثم توقيعنا على العريضة مع نواب المعارضة. موقفنا واضح، القاضي طارق بيطار هو محقق عدلي لا يزال يمسك بالملف، تتم يعني عرقلة تحقيقه بشكل سياسي وتدخل سياسي سافر بعمل تحقيقه لعدم تمكينه من الوصول إلى الحقيقة، لأنه وصول إلى الحقيقة يستوجب استدعاء مسؤولين كبار بالدولة كانوا عارفين بوجود المواد المتفجرة في المرفأ ولم يتخذوا احتياطات لازمة، أو ربما متواطئين أو على الأقل مهملين ومقصرين. فإذا القاضي طارق بيطار هو الذي لا يزال يمسك بهذا الملف، يجب إبقاؤه على رأس هذا الملف، ويجب اتخاذ إجراءات فورية بحق المدعى من التمييز لمنعه من التمادي في مش ارتكاب الأخطاء، أنا برأيي في ارتكاب جرائم، لأنه أنت وقت تكون سلطة غير مختصة وتقرر وتنفذ قرارات إخلاء سبيل لموقوفين أنت ما عندك سلطة تخليلهم سبيلهم، أنت بتكون عم ترتكب جرم تسهيل فرار المجرمين. وأيضا
يعني هيدا جنحة أو جناية ما هيك؟
طبعا طبعا هذا جرم جزائي. إلى جانب هذا الموقف من الداخل العدلي، وبفتكر يعني عزة البطرك الراعي مبارح كانت تصب بنفس الاتجاه أنه هيدا لازم يبقى يكمل عمله بتار. ونحن نريد أكثر من أي وقت مضى، مع أنه هيدا كان رأينا من الأول، بس اليوم صرنا متمسكين فيه أكثر لأنه الوقائع أسندته لهذا الموقف وعطته دفع لهذا الموقف وعطته شرعية، هي تشكيل لجنة تقصي حقائق لكي يكون يعني المجتمع الدولي عنده نظرة وقدرة على حماية الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت بأربعة آب 2020، وأن تشكل لجنة تقصي حقائق دولية مهمتها مساعدة القضاء اللبناني ووضع التقارير المناسبة اللي بتوضعها عادة هكذا اللجان، وتكون بتصرف القضاء اللبناني والمجلس العدلي اللي هو برجع بأكده مرة جديدة هو السلطة الأخيرة، مش طارق البيطار. طارق البيطار يصدر قرار إتهامي على الشبهة، المجلس العدلي حين يضع يده على هذا الملف بموجب إحالة المحقق العدلي بالقرار الإتهامي عنده حق التصدي على كل الوقائع التي تعرض قدامه، يعني غير مقيد المجلس العدلي بأي شيء، يستطيع إعادة يعني استجواب من تم ومن لم يتم استجوابه، وبيقدر يقرر خلافا لقرار
في كتير نقاط
القاضي البيطار.
في كتير نقاط تطرقت لها ساعة النايب وعليها علامات استفهام. أولا، قبل ما نفوت باقتراح قانون استقلالية القضاء، ولماذا بعد لليوم هذه الملاحظات، وشو هي يعني خفايا وما بين سطور هذا القانون والعرقلة تجاهه؟ إنما فيما يخص ما حصل بالأسبوع الفائت، في تضارب صلاحيات. يعني اليوم بس بدنا نقول انه القاضي عويدات لا يحق له انه يكون بهذه الخطوه، بالمقابل كمان القاضي بيطار كمان لا يحق له، لانه هو مكفوف يده انه يصدر هذه الاستجوابات. يعني نحن اليوم امام تضارب صلاحيات وامام تدخل، البعض يقول من الجهتين، تدخل سياسي بعمل القضاء، من تدخل مع القاضي عويدات أو لمنع القاضي بيطار، ومن تدخل أيضا لحث القاضي البيطار على الاستمرار. كيف فينا نلخص هذه الصورة اليوم، أنه مين معه حق بالآخر؟ عرفنا أنه ملف انفجار المرفأ يمكن على الدنيا السلام، ما رح نعرف الحقيقة.
يعني في كتير كلام حول هذا الموضوع وبهذا الاتجاه، أنه ما حصل بالأمس هو يعني وتحديدا بإخلاء سبيل الموقوفين، أنه ما بقى في حدا موقوف على ذمة هذا التحقيق، وهذا التحقيق سيطوى، وأنه هذه الجريمة ستبقى بدون عقاب. هيدا اللي نحن وكل الشعب اللبناني بفتكر، أو المخلصين من هذا الشعب اللبناني خليني أقول، واللي مؤمنين بالعدالة واللي مؤمنين ب سلطة القضاء والمؤمنين بالمؤسسات، ما بدون هالشي، ما بدنا هذه الجريمة أن تكون أو أن تمر بدون عقاب. مش هيدي حيالة جريمة، أنا برأيي ما لازم تكون بدون عقاب، وما لازم نتعود، ومع الأسف يبدو أنه جزء من الشعب اللبناني تعود ويغذي هذه الفكرة، فكرة الإفلات من العقاب، وأنه ما بقى في قانون هيك يعني يشكل مظلة فوق رؤوسنا جميعا وكلنا تحته، لأنه في ناس تعودوا أنه القانون ما بيتطبق عليهم، أني مش معنيين بهذه القوانين، أني فتحين حسابهم.
مين هون الناس؟
الناس الجو الممانع يا كارلا، حزب الله وغير حزب الله،
يعني الذين
لا يخضعون للقانون، يعني
لا
كلنا بنعرف، كلنا مش بس ما بيخضعون للقانون، يعني عم بيهددوا من يريد تطبيق القانون. يعني وقت
اللي
نشوف انه ايه بينزلوا عصر العدل وبيهددوا القاضي بهال هيك الطريقه الواضحه هيك والعلنيه وبدون اي ستر او لبس، معناتها ايه هذا هو الجو كارلو، هذا اللي نحن عم نقاومه، والشعب اللبناني عم نحكي باسمه عم بيقاومه.
بس حضرتك كان لك من اسبوعين تقريبا بالتحديد تحدثت عن مخاوف من غرف سوداء لطمس حقيقه انفجار مرفأ بيروت. مين يعني هذه الغرف السوداء؟ من هم؟ سمي لنا اياهم، شو هي؟ هل في لها زيول اقليميه خارجيه؟ لانه اليوم عم بينحكى انه لمن افرج عن الموقوفين كمان كان في إعاز من السفارة الأمريكية، لأن في مواطن أمريكي، تدخل أمريكي.
صحيح.
يعني الصورة كتير مشعبة.
أنت سألتيني بالسؤال اللي قبل هيدا، من تدخل مع القاضي عويدات ومن تدخل مع القاضي بيطار؟ أنا يعني ما بضرب بالرمل، وما كنت موجود وقت اللي تدخلوا معهم، أكيد ما بعرف، وما بحب أن أطلق الاتهامات بدون سند، ولا أن يعني هيك قول كلام، بس أنا اللي حق استنتج من الأفعال وإني أقرأ بالقانون طبيعة كل واحد شو عمل. وهذا قلت لك إياه أنا بأول الحديث، إنه القاضي بيطار في حال أخطأ هناك مرجع للعودة عن قراراته الخاطئة اللي هو المجلس العدلي، في حين أن ما قام به القاضي عويدات عم بقول لك مش بس يشكل أخطاء، يشكل يعني جرائم جزائية.
ومن المرجعية اللي هي مسؤولة؟ مين المرجعية؟ وزير العدل ما عنده صلاحيات،
ما استنفدت مفاعيله. هلأ وزير العدل ما عنده صلاحيات، هيدي ماش تاني بدنا نخوضها، لأنه يعني اللي بيسمع وزير العدل بيفكر أنه فعلا يعني القضاء مستقل تماما عن وزير العدل، وأنه هو ما عنده أي سلطة على القضاء، وأنه سلطة سياسية ما بتتدخل، يعني حتى بعد شوي صرنا نفكر بين بعضنا أنه ليش عم نعمل قانون استقلال السلطة القضائية إذا هالقد
مستقل.
إذا هالقد مستقل بنظر وزير العدل وأنه هو ما عنده أي سلطة. وبفتكر أحد زملائنا بالتكتل يعني خلال الاجتماع مع وزير العدل قال له شغلة، هو النائب رازي الحاج، قال له شغلة يعني كتير هيك بيرتينانت يعني كتير مهمة، أنه يا معالي الوزير يبدو للشعب اللبناني أنه أنت أول ما ياخد أي تدبير طارق البطار بتحوله دغري على مجلس قضاء الأعلى وبتاخد إجراءات، ووقت حدا تاني يعمل إجراء معاكس يعرق التحقيق تتنصل وما بتعمل شيء وبتقول ما عندك صلاحيات، ففي انفصام بالموقف.
في صلاحيات أو ما في
عنده، هو يقع عليه الإشراف المباشر على عمل النيابات العامة. يعني إذا ضل ينكر هيدا الشيء من هلأ لبعد 100 سنة مش معناتها مش صحيح هيدا الشيء. عنده صلاحية المراقبة والتوجيه على عمل النيابات العامة، له حق واستعمل هذه الصلاحية أن يدعو مجلس قضاء الأعلى لمناقشة أمر، أما مش من زمان استعملها لتعيين محقق رديف، لأنه الجهة السياسية اللي ينتمي إليها كان بدأ وضاغطة باتجاه تعيين القاضي سمرندا نصار قاضي رديف تقوم بنفس اللحظة بإخلاء سبيل الموقوفين تا يخلصوا من هذا الهم، برجع بقلك ويطوا ملف انفجار.
يعني بيقدر ياخذ هذا الإجراء اليوم مع القاضي عويدات، هل يمكن إحالته للتفتيش؟
أكثر الديمقراطيات في العالم وزير العدل عنده صلاحية، إذا كان عنده صلاحية هي العلاقة مع النيابة العامة، لأنه النيابة العامة تمثل المجتمع وبالتالي ولا تصدر أحكام، وبالتالي يجب أن تكون على تنسيق تام مع وزارة العدل. يعني على الأقل أنا بدي أعتبر، ما بدي فوت بسجال قانوني بيني وبين وزير العدل يمكن ما يفهموه كتير الناس، على الأقل هو بموقفه غطى أعمال القاضي عويدات، يعني هو موافق على أعمال القاضي عويدات، ويعني هو موقفه بنتيجة الأمر ينتمي إلى الفريق الذي لا يريد لهذا التحقيق أن يصل إلى مكان. هذا هو الاستنتاج، يعني ما في دفاع بهذا الموضوع بموقفه اللي صار. فخليني أرجع لك على جملة الأسئلة اللي طرحتها. فإذا أنا يعني ما عندي معلومات شخصية عن تدخلات خارجية، إيه واضح إنه في شخص ونعرفت يحمل أجنسيتين اللبنانية والأمريكية، كان موقوف، صدر قرار بالإفراج عنه من قبل القاضي عويدات مش من قبل القاضي بيطار،
مش مثل
أوكي. وصدر قرار بمنعه من السفر، ومع ذلك
سافر،
ومع ذلك يعني هو نفس القرار طلع بإخلاء جميع الموقوفين ومنعه من السفر، نفذ جزء من هذا القرار اللي هو إخلاء السبيل ولم ينفذ الجزء الآخر اللي هو المنع من السفر، للتدليل على قديش عم بيجعلكم بالقانون وقديش عم بيعملوا قرارات اعتباطية خارجة يعني كليا عن القانون والمنطق والحق والعدالة. وهيدا اللي بيخلينا برجع بقلك نتشبث بمطلبنا الأساسي اللي هو أن يكون هناك لجنة تقصي حقائق دولية عم بتشوف هذه الأعمال وتضع تقارير نتيجة ما تراه بأم عينة من قبل خبراء هذه اللجنة من طريقة تعامل القضاء والسلطة مع موضوع انفجار المرفأ. هذا الجرم يجب أن ينال عقاب، هيدا هو إذا بدك العنوان العريض اللي عم نتحرك نحن من خلاله. مش بيروح 230 قتيل و6000 جريح وبتتدمر نص العاصمة ونحن بدون يخلونا نقبل بالقوة انه لا نسوهم.
بس هودي. ممكن التعويل على الخارج سعادة النائب، وخصوصا انه من بعد انفجار 4 آب الكل بعده بيتذكر انه يمكن لا فرنسا، الاقمار الصناعية كلها كانت مش شايفة لبنان، اجينا تقارير وصور من روسيا انما ما في الا اي بيانات يمكن حسية ما عرفنا شيء. يعني حتى هذا المجتمع الدولي يبدو وكأنه هو كمان ما بده انه حقيقة انفجار المرفأ.
لا أنفي أنه إيه في كتير كلام قيل أنه الانفجار هو ناتج عن هجوم بالطيران إسرائيلي، وأنه نتيجة كبر آثار هذه الجريمة واللي صار ببيروت صار في لفلفة وقد يكون هناك غطاء دولي لهذه اللفلفة وعدم إرادة أنه نروح بهذا المكان لبعيد. لا أنكر هذا الكلام ولا أؤيده وأتبناه. أنا عم بقول في تحقيق محلي نحن ركنين له، بدنا أن يتساعد من قبل لجنة تقصي حقائق دولية، ونحن شغلتنا كلبنانيين سواء مواطنين غير متضررين أو مواطنين متضررين أو مسؤولين سياسيين أن نذهب بهذه الحقيقة للآخر لتبين
كيف؟
شو ما كانت الضغوطات
كيف؟ شو وأنا هي برأيي الطريق؟ شو هي الخريطة؟
أنا برأيي المجتمع الدولي كارلا عنده مسؤولية، يعني ما في يتحمل هذه المسؤولية بكل أقطار العالم ويستثني لبنان. طب امبارح طلعت لجنة تقصي حقائق دولية بأحداث إيران، وقبل يعني عشرات من هكذا لجان. ايه البروسيسوس تبعها طويل ومعقد، والآلية التعيين وقبول الـ يعني القرار بذلك، ومن يدعم هذا القرار ومن يتبناه ومن يضعه على الطاولة وإلى آخره،
ومن ينفذ القرار أو الحكم بعدين. وصار عنا كمان تجربة مثل ما صار باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عرفنا مين قتله بس ما في حدا عم بينفذ. يعني بالنهاية كله عم نوصل على طريق مسدود. لا
لأنه إذا هلأ الدولة هالقد عاجزة عن ملاحقة المرتكبين والفاعلين والمدنين والمحكوم عليهم، مش معناتها ما بتطلع الحكم. يعني عدم القدرة على تنفيذ الأحكام التي تصدر سواء عن لبنان أو عن المحكمة الخاصة بلبنان بجريمة انفجار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا يعني إذا كان في تقصير أنه ما نعرف الحقيقة. يعني في أمرين نحن بدنا إياهن، وأي بأي جريمة وبأي جريمة أنت بدك أول شيء بدك تعرف الحقيقة، أو ثاني شيء بدك يتنفذ الحكم الذي يعلن هذه الحقيقة ويدين كارلا أو جورج أو من مكان. فخلينا نحن نعرف الحقيقة، خلي هول الناس اللي رحلن أولاد يا كارلا، وأنا يعني أتعاطى معهم بشكل كثيف وأنا وكيل أحدهم، هول عايشين من قلة الموت. يعني هودي أولادهم بزهرة شبابهم راحوا وماتوا، وجزء منهم كانوا عم بينفذوا واجبهم الإنساني بإطفاق الحريق، وأقحموا في جهنم وفي أتون النار وما حدا رفت له عين. طب هودي كيف بدك تقنعيهم أنه إيه مات ابنك أو ابنك، وأنه خلص ما بقى تسألوا عنهم لأنه في إرادة دولية أو محلية بطمس الحقيقة؟ طالما هني عنده النبض للمطالبة بهذه الحقيقة، طالما نحن حدون
كيف هي خريطة الطريق؟ اليوم نحن عرفنا أنه في هذا يعني مضيته هذه العريضة، في بعدين مطالبات وإدانات وبيانات وكل هذه الأمور، وتتهمون أنه أنتوا عم تتدخلوا بالقضاء، عم تتدخلوا سياسيا بالقضاء. اليوم يعني
عم نتدخل لمنع التدخل السافر بي 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 يعني ما حدا يخجلنا من هذا الموضوع. عم نعمل اللي عم نعمله وراسنا مرفوع، وهذا واجب وطني انه وقت تشوفي في فئة سياسية فايتة على هذا التحقيق لإغلاقه ولقهر أهالي الضحايا، ايه واجبنا نتدخل بوجهن. مش عم نتدخل مع القاضي، عم نقول له عمول بدك ايه، بري اللي بدك تبري ودين اللي بدك تدينه، وبرجع المجلس العدلي هو صاحب الكلمة النهائية، بس نحن عم نتدخل لمنع هذا الهجوم على الحقيقة من خلال الهجوم على تحقيق المرفأ واتهام القاضي بالتسييس. شو بدي؟ فإذن هول الناس نحن ما رح نتركون. كل اللي عم نعمله هلا ما تفكري انه يعني ما عطي اثار، انه لو ما في حراك من اهالي الضحايا هالقد باصرار وبعزيمة واوقات بصوت عالي بيزعجون هذا الصوت العالي وبيروحوا يوقفوا ويليام نون وبيتر بوصعب وغيرهم، عم بيفعل فعله، عم نحاول بما أتينا من قدرة تمثيلية وسياسية أن نحمي، أن نصد هذا الهجوم الوقح على العدالة بلبنان. وعم شغلة تانية، عم نبرم على كل الدول اللي إلى تأثير بمجلس حقوق الإنسان بجنيف لحتى تتبنى هذا المطلب وتروح على اجتماع هذا المجلس اللي هو له حق يعين لجنة تقصي حقائق دولية دون أن تكون مطلوبة من حكومة
لبنانية،
فيها تكون مطلوبة من أي شخص متضرر أو عنده تمثيل أو عنده شرعية جمعية تعنى بحقوق الإنسان أو سوى ذلك، تنقل لهم أنه ساعدونا حتى نوصل للحقيقة. شو كان عم بينرد علينا طوال الفترة الماضية؟ لأنه نحن هيدا مش مستجد،
مش من جديد، هيدا من أول ما طلع الانفجار طلبته كمان.
كان عم بينقلنا، كان عم بينقلنا أنه خيه في هلأ تحقيق محلي، فإذا القضاء صاحب الصلاحية العادية موجود، في محقق عدلي وفي إحالة من قبل مجلس الوزراء على المجلس العدلي، نحن لا نتدخل كقضاء دولي بأي شكل من الأشكال، سواء لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق أو محكمة دولية، إلا بحالات استثنائية جدا، وقت ما يكون القضاء الوطني في أي دولة ما قادر على الوصول إلى الحقيقة. طالما في محقق خلوا يكمل. طب هلأ وصلنا لمطرح أنه الهادي القاضي يعني اللي هو مولج بالوصول بهالملف عم بيتهدد بشخصه، عم يمطر بوابل من طلبات الرد بالتنحي بشكل سيء النية وبشكل متعسف باستعمال هذا الحق إلى أقصى الدرجات، وهلأ مؤخرا عم نشوف مرجع قضائي من قلب هذه المؤسسة القضائية اللبنانية اللي هو مدعم تمييز عم بياخد تدابير وقرارات تخرج عن اختصاصه بملف هو متنحي عنه ومقبول تنحي عنه. فإذا كل عناصر إذا بدك هلأ حاليا شلل القضاء اللبناني وعدم قدرته وفعاليته على حمل هذا ملف التحقيق والوصول به إلى الحقيقة أصبحت متوفرة، وبالتالي أصبحت متوفرة أيضا شروط التدخل الدولي لحماية.
في إيجابية يعني بهذا الطرح اليوم برأيك؟ يعني عم تلاقوا اليوم ردود إيجابية؟
مش عم نوقف، مش عم نوقف كارلا ضغطنا في هذا الاتجاه، وبقول لك مش لحالنا، اهالي الضحايا عندهم نفس الموقف وعملوا نفس البيتيشن وعم بيلاحقوا وعم بيتواصلوا ومنظمين الى اقصى حد، في ناس تنزل على الارض، في ناس بتروح تتواصل مع الهيئات الدوليه. فلا يعني كل هذا الكلام هلا اللي عم بيطلع لنعي الحقيقه في انفجار المرفأ انا برايي مبالغ فيها،
مبالغ فيها. ما عم بيقولوا القرار الظني إذا أصدروا القاضي بيطار لن نعي. يكون له مفعول ينعي الحقيقة.
لا ما عم بقلك طالما القاضي بيطار بعده متمسك محقق عدلي وبعده يعني متمسك بهذا الملف، ما قرفوا وما خوفوا، وطالما في إمكانية لتعيين لجنة تقصي حقائق دولية، معناتها بعد هذه الحقيقة فيها نبض، بدنا نحطها بالإنعاش يعني نرجع نخليها
متفائل.
تظهر بوضوح.
استاذ متفائل بهذا الإطار،
طالما في قدرة على ذلك لن نوفرها.
طيب اليوم في مثل ما بيقولوا شعار كتير كبير عم ينطرح انه او شبح، نحن انتو بس بكون تنزلوا على الشارع في شارع مقابل هيدا مشروع حرب أهلية، اذا استمرينا بهذه التحركات في هناك من يسعى الى حرب أهلية جديدة، وشفنا انتشار الجيش بالمناطق الحساسة، في كمان مثل حملة على المؤسسة العسكرية، يعني القضاء اليوم خلص وهلأ المؤسسة العسكرية، شو وين رايحين بالبلد؟
ما هو هيدا هيدي إذا بدك السياسة المعتمدة من فترة طويلة من قبل الجهة اللي عندها سلاح خارج سلاح الدولة واللي عندها تنظيم عسكري واللي عندها قدرة على الانتشار على الأرض بدون ما يكون هناك رقيب عليها. شو فحواها هذا النهج وهذه السياسة؟ إنه يا بتعملوا مثل ما بدنا
يا
في حرب بالشارع، يعني يا فؤاد السنيورة يا بتعمل مثل ما بدنا وبترجع عن القرارات اللي أخذتها بخمسة أيار، يا بنعمل لك سبعة أيار، يا فلان بتعمل كذا يا بننزل لك القمصان السود، يا محقق عدلي يا أما بتفل من تلقائك أو مجلس الوزراء بيشيلك، يا بنعمل غزوة الطيوني وعين الرماني. هون هذا خيار عند الشعب اللبناني، وهون رح يكون كتير واضح، يعني يا بيرضخ ومنقول له أوكي نحن ملح نعصالك أي أمر وتفضل أنت حكوم مثل ما بدك وكلنا تحت أمرتك، يا أما لا بده يكون في مقاومة ومقاومة سلمية. هون بشدد على سلمية مجابهة هذا النهج وهذا الخيار، انه لا ما فيك تقمعنا، ما فيك تهبط عزيمتنا بالأمور الأساسية وبالأمور الوطنية. إيه نحن بدنا دولة سيدة، ما بدنا دولة قرارها مش بإيدها مش بمؤسساتها، قرارات الحرب والسلم تتاخد في مكان آخر غير المؤسسات. ما بدنا سياسة خارجية هذا الفريق أو ذاك الفريق هو اللي بيقررها، بدنا الدولة وزارة الخارجية الحكومة رئيس الجمهورية هن اللي قرروا سياسة لبنان الخارجية. إيه وبدنا انتشار فقط للسلاح الشرعي من أي جهاز عسكري على الأرض، مش حيالله فئة وحيالله طائفة وحيالله منطقة. فهذا الخيار نحن عارفين وحاسمين أمرنا مع جمهورنا، وأكيد ندعو كل الشعب. جمهورنا شو
بس مين قليل معكم بالسياسة؟ قليل جمهورنا. مين معكم بالسياسة؟ يعني شفنا نحن مشهد كتير حلو،
كل الأربعين نايب اللي مضيوا على العريضة متفقين صحيح
في هذا المشهد كان كتير حلو، بس هل سينسحب هذا المشهد؟ يعني ليه لقيني اليوم على القطع على هذه الهجمة القضائية، إنما بس نوصل على داخل قبة البرلمان من اللي رجعنا للحسابات المتفتتة، رجعنا بما يقال عن سياسة التسوية، عن رئيس وسطي لا يكون تحدي، نرجع نمشي بربط النزاع. اليوم مش وقت الحديث عن سلاح حزب الله، في أولوية اقتصادية.
صحيح، وحقك تسألي هالسؤال وحق كل الناس يسألوا هذا السؤال، وهذا نحن ما نسعى إليه، هو أن يكون عندنا مساحة أوسع من مساحة الالتقاء على الموقف من انفجار المرفأ، أن تكون مساحة الاتفاق بين كل مكونات هذه المعارضة أوسع بكثير من موضوع محدد بالذات مثل ما سميتي على القطعة. هيدا سعي بده جهد وبده نوايا حسنة. مع الأسف بقلك وما تحرجيني سمي، مش كل النواب اللي بيدعوا انه هني معارضين عندهم حسن نية، عندهم أجندات، وشهدنا بال 48 ساعة بين نهار العدلية ونهار مجلس النواب، شفنا في نواب حاولوا جاهدين إلى كسر صورة الوحدة، إلى هيك خلق أجواء مشحونة سلبية مجانية مع العازة لفرض هذا المشهد الجامعي. تقولي لي ليش؟ ما بعرف إذا شيء يتعلق بالشخصية وبالإيجو وبأمور ذاتية، ولا في أجندة خارجية عم بتحرك، أنا ما فيي أعرف هلأ، بس أنه أحذر أنه هلأ بعدنا عم نلمح تلميح إلى هؤلاء. مرت الجاي إذا استمروا لح نسميهم بالاسم ولح نفضحهم and we will name them and shame them، لأنه اللي عم بيعملوا اليوم. لأنه اللي عم بيعملوا هني بيعرفوا حالهم هلأ إذا عم بيسمعوا إذا وصلون
مسمي لك أنا بتقلي إيه
معروفين بكل الأحوال أنا اللي بدي أقول لك إنه في إكزرسيس بده يصير، في تمرين بده يصير بين كل قوى المعارضة. يعني بعطيكي مثل، يعني نحن كقوة لبنانية مين أقرب شيء بهالمعارضة لنا بالفكر وبالنهج وبالعقيدة وبالتاريخ وبالإرث وبالبديكية؟ حزب الكتائب اللبنانية، ما هيك؟ طب نحن وحزب الكتائب اللبنانية يعني في أمور يجب أن نتفق عليها نحن وياهم بعد لهلأ، يعني ما صار في اتفاق نهائي. يعني شو هو النصاب؟ هل هو 86 ولا 65؟ شو بدنا نعمل إذا تم تأمين نصاب 65 لرئيس من 8 أدار أيا يكن، سلمي فرجية أو غيره، بس هذا منعطل أو ما منعطل؟ مين الشخص اللي نحن يعني في هاو ثلاث مبادئ، الثلاث عناوين الأساسية كارلا، يعني حتى نحن والكتائب بعد مش متفقين عليهم.
طب ليه؟ يعني اليوم هذا سؤال، إنه نحن قلنا قديه بالاستحقاق الرئاسي، ونحن كلنا عارفين إنه أمام مرحلة مفصلية، بعدنا لليوم عم نحكي بهذه العناوين العريضة الأساسية.
في نية صافية عند عدد من اللي اجتمعوا يوم الجمعة بالمجلس للوصول إلى أجوبة نهائية على هذه التساؤلات، لأنه هيدي بتمهد الوصول إلى شخص الرئيس والاتفاق على مرشح. بس أنت دونك والوصول إلى 65، يعني بدك تخلي الحزب التقدم الاشتراكي معك، بدك تضمني العدد الأكبر، العدد الأكبر من التغييريين، وبدك تضمني العدد الأكبر من المستقلين، وبدك تضمني العدد الأكبر من النواب السنة اللي بعد قرارهم منه موحد. فيعني حتى لو اتفقنا نحن وسامي جميل وميشيل معوض مع حفظ الألقاب ومارك داو والضاح الصادق، مش معناتها انه وصلنا لل 65
طبيعي. يعني بعد هذا انا سؤالي
بعد المسيره شاقه. بس نحن اللي عم نقوله لهؤلاء انه كل ما كبرنا حجم الكتلة النيابية المعارضة التي اتفقت على مقاربة متطابقة ومتجانسة وموحدة بشكل تام لمواجهة الاستحقاق الرئاسي وما بعد حتى الاستحقاق الرئاسي، كل ما بيصير يعني عندنا قدرة جذب للمترددين.
طيب هذه المقاربة
عرفت شو بقصد؟
أكيد. هذه المقاربة عنوان الرئيس منع وصول أي رئيس جمهورية من قبل 8 أدار وقوى الممانعة، متفقين على هذا العنوان. اليوم
مية.
اليوم بس نحن
هذا متفقين عليه،
هذا
أوريدي متفقين عليه.
أوكي. اليوم
يعني
بس
ما حدا من اللي سمعت لك إياهن أنا حتى حزب التقدم الاشتراكي يعني عم بيعلنها صراحة وليد جنبلاط إنه هو لن يسير ب سليمان فرنجي،
لن يسير بسليمان فرنجي، ولكنه يمكنه السير يمكن برئيس وسطي. وهي هيدا كمان مثل ما كنت ذكرت بتصريح لك انه بالنهاية الرئيس الوسطي لن يقوم بأي خطوات إيجابية بما يحل الأزمة الموجودين نحن فيها، لأنه بده يكون بين النص، يعني لا لون ولا نكهة ولا شيء، بده يرجع لربط النيزان، نرجع لعود على بدء.
صحيح.
طب اليوم نحن بس نلاقي انه قوة 8 أدار عم تشتغل بتأمين النصاب يعني تنحكي الأمور مثل ما هي.
نعم.
اليوم الوزير السابق سليمان فرنجية كان له حديث جدا واضح أنه أنا قربت، يعني أنا قربت إذا الاشتراكيين يمكن يمشوا، التيار الوطني الحر وبارح أعلن حاله أنه ممكن انجبر سي جبران أعمل أنا أترشح للرئاسة في رسالة واضحة لحزب الله، اتفاقه مع حزب الله. يعني في كتير أجواء توحي أنه هن بعدهم ماسكين بزمام الأمور وهن اللي رح يقدروا يفرضوا بالآخر رئيس للجمهورية. شو رأيكم وشو بتعملوا؟
أنا لا أشارك لا هذا الاستنتاج ولا الانطباع ولا الإحساس ولا الشعور.
يعني ما في مخاوف أنه هن يرجعوا يوصلوا رئيس للجمهورية اليوم؟
ما كيف ما في يعني للوا دي نومبر. طيب في 27 نائب شيعي وخليني أقول في 15 نائب سني، مع أنه أشك بهذا الرقم بس أنه تخليني أقول للحد الأقصى 15 نائب سني يدورون بفلك أو قد يسيرون، يعني إما يدورون بفلك حزب الله مباشرة
أو يمشون بالتسليم
أو ما بيدوروا بفلك حزب الله بس ما عنده مشكل بانتخاب سليمان فرنجي. ماشي. طيب هودي قد 42. طيب كيف نوصل كيف ما نوصل لل 65؟
انتو تثقون انه التيار الوطني الحر
في 23 اسم التيار الوطني الحر يمشي او الحزب التقدمي؟ الحزب التقدمي لحاله كمان ما بيكفي لانه هن 8 اشخاص.
والمستقلون
يعني هيدا تهويل انه اقتربنا وسننتخب سليمان فرنجية وانه يعني ما له ارض واقع يعني صلبه.
طيب. يعني اليوم نحن أمام معادلة سلبية، التعادل السلبي بين الفريقين، بعدنا بهذا الاستمرار ومن يصمد
نحن عم نحاول نوصل لل 65 أسرع شيء ممكن تنوفر على الشعب اللبناني مزيد من الانهيار ومزيد من الأزمات ومزيد من الجوع والذل والهجرة. هذا اللي عم نحاوله، هذا باختصار كله الشرعة اللي هلأ ماشي عليها حزب القوات اللبنانية، محاولة تجميع هال 65 صوت. بتقليلي انه يعني سهلة؟ بقليك شاقة جدا بعد اللي شفناه من البعض، شاقة جدا. بس انه بالسياسة بدك تضلك تحاولي وما تكتفي ايديك وتقولي لا حول ولا وانا مني.
أستعطل القوات اللبنانية اي جلسة ممكن انها يعني بتشوف او يمكن تستشفي انه هي رح توصل رئيس من 8 أدار؟
مش اخدين قرار كارلا، بقلك بكل صراحة يعني تما يكون في لبس حول،
لانه انا عم بسأل لانه امبارح بالتصاريح الاعلامية يعني انه عم بيقولوا انه القوات اللبنانية ستؤمن النصاب يمكن لجلسة انتخاب سليمان فرنجية.
لا اخدنا قرار نهائي وحاسم بالنصاب في الدورة الثانية على الرغم من كل ما يقال حول هذا الموضوع انه نحن ميالين إلى 86، بس ما في قرار رسمي صدر عن القوات اللبنانية بهذا الأمر. لم يحسم هذا الموضوع، لم نحسم مسألة تعطيل أم عدم تعطيل النصاب لمنع وصول رئيس من 8 أدار واستمرار الانهيار واستمرار استرهان لبنان. ما أنت هون الوسيلة اللي عم تستعمليها صارت يعني إذا بدك واجب مقدس برأيي أنا، ولا ألزم الحزب، صارت واجب مقدس لحماية لبنان من شرور آتي. يعني بطلنا بقصة دستورية أو غير دستورية، وأنه هني عطلوا سنتين ونص وبعدهم لهلا بيقولوا لك أنه هذا حق دستوري، هذا موقف للنائب أن لا يحضر الجلسة. نحن مش متفقين على ذلك. نحن مع أنه النائب يحضر ويكون عنده مرشح ويكون في يعني تنافس ديمقراطي، وأنه النواب كلهم لازم يكونوا حاضرين إلا بحالات يعني قصوى تبرر غيابهم، ويمارسوا دورهم وينتخبوا، مش بالورق البيضة ينتخبوا اسم. هذا موقفنا ثابت. بس أنا وقت لشوف بنفس الوقت أنه وطني عم بيتعرض للإتيان برئيس يكمل مسيرة شفت فيها الأمرين
جهنمين،
وصف رأسه بأن هذه فترة جهنم وهذا عهد جهنم بدي خليه يستمر. طب أنا بكون ساعتها بدي وازن بين واجبات دستورية لا شك فيها ولا شك، وهيدي قاطعة بالنسبة لنا أنه لا النائب ما له حق يغيب، وأنه النائب ما له حق يصوت بورقة بيضاء، وبين واجب المحافظة على هذا الوطن التعيس من المزيد من الانهيار. أيضا لم نحسم هذا الموضوع، خليني يكون واضح معك، لم يحسم داخليا، لأنه بعد ما وصلنا لمحل يحتاج منا إلى موقف نهائي لممارسته.
طب اليوم وصلنا لمحل يحتاج إلى الانتقال إلى ما يسمى يعني باللعبة السياسية، يعني مجرد مصطلح، الخطة باء بالترشيح. يعني اليوم عم ينحكى أنه المرشح، يعني طبعا ما حفظ الألقاب، أنه بطل مرشحكم اليوم مش المعود هو قادر يوصل، يعني هيدا هو عرفنا قدرة الأصوات اللي قدر يحصل عليها.
في أحكيكي عن القوات، ما بدي أحكي عن الحلفاء.
أنا عم بسأل عن تكتل الجمهورية القوية.
تكتل الجمهورية أبدا ما عنده خطة باء بالمواصفات والمعايير. عنا خطة ألف ونبقى عليها حتى الرمق الأخير. بدنا رئيس سيادي إصلاحي، هيدي خطة ألف وما في باء من وراها. الخطة باء أمتى بتصير؟ إنه وقت تكون الخطة ألف مؤمنة، إنه عنا رئيس فيه أو مرشح عفوا فيه هذه المواصفات، إيه قد نعدل بالاسم إذا كان أي مرشح آخر غير ميشيل معوض عنده نفس النهج السيادي والإصلاحي اللي نحن شايفينه بميشيل معوض. يحتاج ذلك إلى شرطين. أولا إلى موافقة ميشيل معوض، يعني في عندك شرط زيرو الأساسي أنه يكون عنده هالمواصفات، هذا شرط الموضوعي،
هذا لا ما في حياة
عنه، أنه يكون عنده نفس التوجه. الشروط الشكلية أن يكون ميشيل معوض شريك بعملية الانتقال من الألف إلى الباء بهوية المرشح. واثنين والأهم أنه هذا المرشح اللي بده ينطرح يكون قادر يأمننا 20 صوت أو 25 صوت اللي هلأ ما عم بيصوتوا لميشيل معوض. وإلا ليش بدي غير ميشيل معوض بالمنطق السياسي؟ إذا أنا ما أجا مرشح انطرح على الطاولة قادر يستجمع أصوات التغييريين والنواب السنة السيديين، ليه بدي غير عن ميشيل معوض؟ إذا في مرشح عنده نفس مواصفات ميشيل معوض فيرضينا بذلك لجهة المعايير، وقادر بالإضافة للقوات والكتائب والاشتراكي وبعض المستقلين يجيب هوليك ينضموا إلى التصويت لألو، إيه أكيد ساعتها إذن يجب أن ننتقل من الألف للباء مع هالشرطين اللي تلي.
نحن عم نحكي هدول الشروط، بس اليوم ما في بحث، ما يعني ما في بحث اليوم بهذا،
لم يطرح الأمر. الاسم
بعد لم
ما نحن عم نقلن ما طلع الشعر على لساننا ونقلن لا التغييريين ولا الاعتدال وغير الاعتدال والمستقلين، يا أخي إذا ما مش موافقين عم يشان المعوض بشخصه طيب اعطونا شيء عنده نفس المواصفات، وقال مش رح نتفق معكم. إذا كنت جيبوا لنا حدا لأنه بالسيادة طليعي ولا بالإصلاح طليعي، شو بدي فيه؟ أنا ما يعني ما بيعود مرشح. بس إذا عندكم من هذه المواصفات من يحمل يعني قدرة على استقطاب عدد أكبر من الأصوات، أكيد لازم نقعد ولازم نتناقش ولازم نوصل إلى القاسم المشترك. حتى الساعة لم نتبلغ بأي اسم يحوز على 20 إلى 25 صوت اللي ما عنده إياهن ميشيل معون.
لماذا برأيك أستاذ عايس؟ هل لأنه نحن بانتظار الخارج وما يحكى عن اجتماع هلأ قريب بين الأقطاب فرنسا قطر السعودية، وقطر بما تعنيه من طرف وسطي داخل الأزمة اللبنانية، وهي أنه مع كل الأطراف، هل تعتقد أنه فعلا نحن رايحين على تدويل الاستحقاق الرئاسي بما معناه أنه بيجي الاسم من برا مثل ما اعتدنا وليس صنع في لبنان؟
شوف يا عزيزتي، أنا برأيي يعني إذا بدنا نحكي نرجع أو نفتح الباب للعامل الخارجي
مسكرين ونحن
وتأثيره، لا أنه إذا بدنا نوصفه وبدنا نقول أنه على جاري العادة الرئيس في لبنان لا ينتخب إلا إما بتوافق إيجابي دولي أو بلا مبالاة سلبية دولية. ساعتها يعني يفترض بنا أن نرى ماذا يجري من حولنا. اللي عم بيصير من حولنا مش قليل في هذا
وغير مشجع.
يعني بإسرائيل الأمور خربانة. من يتابع ما يجري اليوم بإسرائيل، أنا برأيي من 48 لليوم ما صار هذا الانقسام في الشارع الإسرائيلي اللي عم بيصير اليوم. بإيران الأمور غير مستقرة، يعني هول أكتر دولتين قد يؤثرون بالمحيط وبالجيوبوليتيك، بالإضافة إلى المشاكل اللي ما خلصت وما عم تخلص بسوريا. طب إذا يعني بدنا نفكر مثل ما كنا نفكر، رح نجي نقول إنه لن يكون هناك رئيس للبنان ولا أي جهة دولية رح تعطي رأيها النهائي وتدعم وصول رئيس إلى لبنان إلا ما نعرف شو بده يصير بهذه الأقاليم المحيطة. نحن اللي عم نقوله إنه هي عنا فرصة لمرة وحيدة إنه على الرغم من هذا الخارج اليوم اللي في كتير تربولنس، في كتير ارتجاجات من حرب روسيا وأوكرانيا وتضعضع أوروبا
إسرائيل لإيران،
وكل هؤلاء اللي حكيناهم إلى جانب يعني مع وجود هذه الظروف الدولية الضاغطة، أخي عندنا فرصة نسرق هذا الاستحقاق، خليني استعمل هذا التعبير، ونلبنه
يعني من قادم ما فينا نستعمل هذا التعبير
نخطفه خليني أقول نخطفه كمان جرم. أوكي، انه نستغل هذه اللحظه السياسيه المرتبكه ونقدر نعمل جبهه معارضه تقدر توصل تتفق على رئيس تعطيه 65 صوت ساعتها. اذا وقت يصير في عنا رئيس عنده 65 صوت كارلا، ساعتها عم نقول للمجتمع الدولي من يعطل الدوره الثانيه ومن يفقد جلسات الانتخاب نصابه انما يعطل وصول رئيس اصبح يستجمع الأكثرية المطلوبة للدورة الثانية. يعني تماما اللي عم نعمله بانفجار المرفأ. شوفي الأنالوجي، بانفجار المرفأ عم نروح نقول للمجتمع الدولي انت كنت عم بتقول
بدك شروط،
انه كنت عم بتقول انه في تحقيق محلي، خلونا نمشي بالتحقيق المحلي، وصلت لقناعة هلأ يا مجتمع دولي انه هي التحقيق المحلي، يعني شو عم تخبرنا؟ مالك شو عم بيصير فيه؟ ليك مالله قرارات عم بتصير وليك مالله واقع بالعدلية، شرف تدخل وساعدنا بلجنة تقصي حقائق. نفس الشيء بالسحاق الرئاسي، هلأ منه مستعجل المجتمع الدولي للضغط على حدا لأنه ما في شخص يحوز على أكثرية النصف زائد واحد بالمجلس النيابي. وقت يصير عندك هذه الأكثرية مثل ما ضغطت عليه هونيك لح تضغطي عليه هون تقلي له شرف تحمل مسؤوليتك في بلد عم تتعطل مؤسساته وهو في لحظة انهيار اقتصادي تاريخي. ليش؟ لانه في ناس عم بتفقدوا النصاب وعم تمارس ممارسات غير دستوريه.
هلا الانهيار الاقتصادي اليوم رح يوقف بمجرد انتخاب رئيس للجمهوريه. اليوم كمان عم نشوف
يلجم ما في شك وقت اللي تنتخبي رئيس جمهوريه وتتشكل حكومه وحكومه تتحمل مسؤولياتها وتاخذ قرارات صعبه اللي لازم تاخذها، إن كان بموضوع القطاع المصرفي وإعادة إحيائه، إن كان ب يعني إقرار الإصلاحات الفعلا نحن بحاجة لها، اللي لها علاقة بالتهرب الضريبي، اللي لها علاقة بفلتين الحدود، اللي لها علاقة كل هذه الأمور اللي نحن
كهرباء
كهرباء قطاع الكهرباء يعني هودي بدها تاخذهم حكومة فاعلة، مش كل ما بدها تجتمع بدنا نهز الكيان والمساق وحرب طائفية حتى تجتمع لتقر سلفة خزينة لقطاع الكهرباء. بدك رئيس وبدك حكومة، ايه ببلش ينلجم التدهور الاقتصادي بطبيعة الحال. وانا بقلك اكتر من هيك وحكينا فيها تحت الهواء، انا برأيي كل شيء هلأ حاليا بلبنان جرابل. انا مني خايف من الفلتين الامني لانه عنا قيادة جيش حكيمة تتم مساعدتها بالحد الادنى من قبل دول صديقة وشقيقة لحتى يضل هذا الجيش وهذه المؤسسات الأمنية واقفة على جريها. كل شيء جرابل باستثناء موضوع الدولار وباستثناء موضوع الانفليشن الكبير اللي عم بتصير عندنا واللي عم بتحول يعني أغلبية الشعب اللبناني وتكبه لمدون خط الفقر. يعني شو تنكة بنزين مليون ليرة، كيف بدو يتدفوا الناس، كيف بدو يتنقلوا، أقساط المدرسية، فواتير الكهرباء اللي هلأ بدها تصير على دولار بدون يعطوك تغذية، إيه يعني
هلأ كمان بلا تغذية.
هاي الفضيحة الكبرى إنه هلأ وزارة الطاقة وكهرباء لبنان من بعد ما أقروا ما يعرف بالخطة هلأ مش من زمان، هلأ بلشنا نسمع إنه إيه زيادة ساعات التغذية مربوطة بوقف التعديات. حبيبي ما خبرني إياها لقالي روح أنت وقف التعديات، يعني عم بتصير قرارات الكهرباء بمثابة الخوة.
خوة هذا شيء كتير خطير.
انت عادة بكل دول العالم انت بتدفعي بالخدمات، بتدفعي مقابل الكمية اللي بتستعمليها من هذه الخدمة، سواء ماي كهرباء تليفون. هون عم بيقولوا لك بدنا ندفعك، قررنا ندفعك وعلى الدولار، بس مش اكيد رح نعطيك.
مش اكيد بعد تلبي. ولا مرة اخذنا ساعات كهرباء.
فهي فضيحة كبرى. يعني انا اتمنى أن نبحث وسأطرحها بالتكتل كيفية التصدي لهذا الفرمان الهميوني اللي صادر بقطاع الكهرباء، وكيف فينا نبطل هذه القرارات ونرجع يعني نوعي ونحطهم قدام مسؤوليتهم، أنه ما فيك أنت تفرض علي مال وبالدولار الفريش بالعملة النادرة اليوم بلبنان وأنت عم تتنصل من موجبك بتأمين المقابل لهذا المال اللي عم تطلبه مني.
وغير هيك يعني اليوم فواتير الموتور بالدولار، الكهرباء بالدولار، طب هالمواطن عم بحكي بعده كتير يعني يمكن نوصل للبنزين كمان الدولار، بدنا ندفع كل شيء بالدولار، طب المواطن من وين بده يجيب الدولار إذا دولار ما فيه وفي تضخم، طب ما شو عم بيصير ومن يدير هذه الدولة اليوم؟ نحن نرى أنه في محاكمة يمكن
هذا العنصر النونجرابل يعني اللي مش قادرين نسيطر عليه أو نضمن كيفية تحوله إلى فعلا شبح انفلات وانكشاف اجتماعي أمني ونصير بفوضى شاملة في لبنان.
اليوم عم بينحكى أنه في اجتماع يمكن للمصرف المركزي ليرجع ما تبقى من احتياطي بالعملات الأجنبية للجم هذا الارتفاع الجنوني والهستيري بسعر صرف الدولار. طيب وبالمقابل نحن عم نشوف في اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كيف فينا نعمل شو عم بيصير بالبلد؟ وين واصلين؟ انفجار اجتماعي يعني نحن رايحين
هيدا اللي عم نحذر منه، بس عم نقول بالمقابل انه في خارطة الطريق هلأ اذا اعتمدناها بكرة بيرجع بيصطلح البلد وبيمشي على السكة الصحيحة. بكرة يعني اذا اليوم اقرينا اللي رح قلك اياه هلأ ومعروف وحكينا فيه، بس خلينا نرتبه: انتخاب رئيس جمهورية، تشكيل حكومة، اقرار الاصلاحات الاساسية بلبنان، منها على سبيل المثال وهيدا اقتراح قانون اشتغلنا عليه مجموعة من نواب التكتل ورح نقدمه قريبا، اللي هو انشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، منع تحت أي حجة أو ظرف من المساس بالذهب، المباشرة العمليات النفطية في لبنان سواء استكشاف أو استخراج. إن شاء الله الاستكشاف يوصلنا إلى الاستخراج، واللي صار مبارح هو
نقطة إيجابية،
خطوة أولى بهذا المسار. فهي خارطة الطريق يعني ما بدها هالقد لا معجزات ولا بدها شفاعة القديسين، هيدي بدها مسؤولين سياسيين بيتحملوا مسؤولية تمثيلهم للناس، انتخاب رئيس حكومة، إصلاحات أساسية وجوهرية، إدارة أصول الدولة بشكل مختلف تماما، وموضوع النفط محاولة الضغط لجني الأرباح منه بأسرع وقت.
بعد ما دقيقتين استاذ عقاس، سؤال هيك مباشر، هل باستطاعة رئيس الجمهورية القول لحزب الله صراحة بدي سكر الحدود العسكرية لك، وبدي يمكن سلاحك نعمل له استراتيجية دفاعية فورية من دون ما يكون إعلان حرب؟
مش هل يستطيع، هيدا واجبه،
من دون أنه يكون هذا بمثابة إعلان حرب،
بدون ما يكون بمثابة إعلان حرب، أن يعني يكون هذا الرئيس واعي لمسؤوليته الوطنية، واعي لصلاحياته الدستورية، قادر من موقع قوة مش من موقع ضعف، ولا استزلام ولا ارتهان ولا تحالف استراتيجي عميق والعرى الوثقة، قادر يحكي مع كل الفرقاء اللبنانيين من موقع المسؤول والحكم، وأن يجبرهم على الحديث مع باقي الفرقاء، وأنه يسمي الأمور بأسمائها. شو شفنا نحن من كل هؤلاء العادات اللي كانوا بالست سنين الماضيين؟ أيمتا لك حتى اليوم اللي عم بيحكوكي أنه يعني في علاقة التوتر بين التيار الوطني الحر وحزب الله والتمثيلية اللي العالم كلها مش سائلة عنا ولا بتعني لها، يعني يتقاتل مين ما كان بدون يأكلوا الناس. بس أنه طالما أنت يا جبران باسيل ما عم بتحط وما عم بتقرب على سلاح حزب الله، وبعدك مغطي له إياه، ما لح نصدق أي شيء من الخلاف المزعوم.
أنا بدي أتشكرك،
شكرا
سعادة لك النائب جورج عقاس على هذه المعلومات وعلى وجودك معنا بهالحلقة من برنامج الجمهورية القوية، وبدي أتشكر كمان عبر الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبوعدكن ارجع التقى فيكن الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.